بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إن شاء الله نعمل مراجعة خفيفة كتاب البيعة. ما أخذناه في الدورة نعمل مرور سريع كذا. فأولا، كتاب البيع كما قلنا، قال المؤلف هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كعمر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. فالبيع هو مبادلة مال بمال أو في الذمة. في الذمة معناه ليس حالا، معناه في وقت آخر، أو منفعة مباحة، أنا كسكنة دار، أو يأخذ مثلا ممر في أرض، أو يحفر بئر في أرض آخر يحتاج إلى هذه البئر فيشتري المكان الذي يحفر فيه البئر، فهذه منفعة، لكن على التأبيد، لأن لو كانت ليست على التأبيد يكون إيجار. الفرق بين البيع المنفعة وإيجار المنفعة أن الإيجار يكون ليس على التأبيد، والبيع يكون على التأبيد، فأنا يكون المكان كأنه ملكه، فيحفر مثلا بئر في أرض غيره ويشتري ذلك المكان. فقلنا أن المسائل صارت 9 مسائل: مبادلة مال بمال، ومبادلة مال نقد في الذمة بمال في الذمة، على السلعة مثلا تكون في الذمة، على العاجل مثلا إنسان يريد أن يشتري أرز، يعطي صاحب الدكان المال والأرز مثلا يعطيه إياه بعد 2 أيام بعد 3 أيام، هذا مال في الذمة، مع مال في الذمة، أو بمنفعة مباحة، مال بمنفعة مباحة، مثل كما ذكرنا يحفر بئر مثلا في أرض غيره فيشتري ذلك المكان. هذه 3 صور. وأيضا صور الذمة أن يكون المال في الذمة والسلعة نقدا أو حالا، السلعة حالا، مثلا مثل ما يفعل الناس الآن، يذهب إلى الدكان ويقول له أريد كذا إلى شهر، هذا ما في شيء. والله عز وجل أحل البيع كما قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه كلها. فأيضا الذمة ذمة بمال، وذمة بذمة، ذمة بذمة، وذمة بذمة هنا ليس مثل ما جاء في الحديث نهى عن بيع الكالف بالكالف، المؤخر المؤخر، ذمة بذمة معناه مثلا يقول له مثلا أريد أرز والبال سأعطيك إياه بعد شهر، يقول خلاص غدا تأتي وتأخذ الأرز، هذا ذمة بذمة، أو بيع ذمة في بيع أيضا السلعة في الذمة أيضا. والصورة الثالثة ذمة في منفعة، ذمة في منفعة، مثلا مثل ما قلنا بئر يحفرها في أرض غيره، لكن المال يتفقون على مال بينهما، ثم يقول له سأعطيك آخر الشهر مثلا، هذا ذمة في منفعة، هذه ثلاث صور. وأيضا صور الأخرى التي تكون للمنفعة، فمنفعة تكون بمال، معنى الدفع منفعة والسلعة نقد أو حالة، السلعة حالة. مثلا يقول له أريد أن أحفر بئر في مكانك، يقول له ما في شيء، لكن تعطيني شيء مقابل، فيعطيه مثلا شيء من الأعيان وغيره، وهنا منفعة في مال، أو يعطيه مالا. أيضا كذلك منفعة في الذمة، معنى منفعة بمال لكن في الذمة، ومنفعة بمنفعة، منفعة بمنفعة، معنى هذه الصورة التاسعة. مثلا منفعة بمنفعة، مثلا يشتري، يقول له مثلا أريد أن أعمل بئر في أرضك، يقول له ما في شيء، لكن الماء الذي في أرضك أيضا، أو مثلا أريدك تفتح لي مكان أمر فيه إلى الشارع من الحوش مثلا، يكون ملاصق أو كذا، فيفتح له ممر في بيته، وهذا يجعل له بئرا، يتبادلان منفعة بمنفعة. هذا أيضا صورة تاسعة، مال بمال، ومال بذمة، ومال بمنفعة، وذمة بمال، وذمة بذمة، وذمة بمنفعة، ومنفعة بمال، ومنفعة بذمة، ومنفعة بمنفعة. هذه تسع صور في البيع، هذه كلها صور جائزة في البيع، وهي تسع صور. قال غير ربا وقرض، أيضا لا يكون هذا من باب الربا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ما أخذناه في الربا. طيب الآن ذكر هنا، قال ينعقد بإجابة وقبول. بعده أيضا من شروط البيع وانعقاد البيع أنه لابد من إجابة وقبول، عند جمهور أهل العلم لابد من التلفظ، إجاب وقبول. الإجاب يكون قبل القبول، الإجاب قبل القبول عند أكثر أهل العلم، وأجاز بعض أهل العلم أنه يكون بعدها أيضا، لا بأس أن يكون القبول بعدها. ومعنى الإجاب مثلا يقول بعتك هذا الشيء، فيقول قبلت هذا الشيء، فهذا إجاب وقبول. ممكن أنه أيضا المشتري يقول اشتريت منك هذا الشيء، فيقول البائع قبلت، أو بعت، أو بكل كلمة تدل على القبول، كل كلمة تدل على القبول. وأجاز بعض أهل العلم المعاطاة، وهو عند الحنابلة كما ذكر المؤلف هنا، وبمعاطاة، والمعاطاة هي البيع الفعلي بدون ألفاظ. مثلا يدخل إلى دكان مثلا ويرى سلعة ويقول للبائع بكم هذه السلعة، فيقول بكذا وكذا، مثلا لبن، فيقول بكم هذا اللبن، فيقول مثلا ب20,000، فيعطيه 20,000 ويأخذ اللبن، هذا يعتبر معاطاة، يعني بدون ما يقول، لا إجاب ولا قبول. وهذا يدل عليه عمل الناس، وليس هناك دليل على أنه لابد من التلفظ بألفاظ البيع، ليس هناك دليل يشترط أنه لابد من التلفظ، بل كله كما قال شيخ الإسلام كل ما دل على البيع والشراء فيعتبر به، كل ما دل على الشريعة على البيع والشراء في الشرع أو في العرف، في الشرع أو في العرف يدل على أنه بيع صحيح. ثم ذكر المؤلف شروط البيع، منها التراضي. التراضي في البيع لابد أن يكون برضا، كما قال الله عز وجل في بيع التراضي: إلا أن تكون تجارة عن تراض منهما، عن تراض منكم، أنا هذه التجارة لابد أن تكون عن تراضي، بيع وشراء. تجارة معناها المراد بها البيع والشراء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الذي رواه الترمذي وابن داود: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. والشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، العاقد سواء كان البائع أو المشتري، سواء كان البائع أو المشتري يكون هذا العاقد لابد يكون جائز التصرف. والمراد جائز التصرف أنه ليس صبيا ولا سفيها، لأن الصبي يحتاج إلى إذن من والده في البيع والشراء. فأيضا ولا محجور بماله، يعني إذا حجر ماله لا يجوز له أن يبيع شيئا من ماله وهو محجور عليه، أي حجره القاضي. فلهذا لابد أن يكون العاقد جائز التصرف. أيضا من الشروط أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، أن تكون العين مباحة النفع، أنا ما تكون محرمة، فلا يجوز بيع الأصنام ولا الميتة ولا الكلب. الكلب فيه نفع لكن لا يجوز بيعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم بيع هذه الأشياء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر عن بيع الكلب والأصنام والخنزير والميتة، الخنزير والميتة. وقد يكون يجوز أيضا أن يشترى بعض الأشياء لأجل نفعها، وأما إذا بيعت لأجل الأكل فلا يجوز، مثل الحمر الحمار الأهلي لا يجوز أكله، لكن يجوز بيعه لأجل الانتفاع، لأجل الركوب وكذا. ويجوز بيع كما ذكر المؤلف ما كان فيه النفع، مثل البغل والحمار ودود القز، دود القز هذه الذي يخرج منها الحرير، وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، إلا الكلب، الكلب ما يجوز بيعه، مثلا لو كانت قط أو شيء من هذه الأمور أو حتى سبع، لكن يكون من سباع البهائم، ما يكون من سباع الوحوش. سباع البهائم معناه كالقط، كأيضا الوبر وغيرها من هذه الأشياء. قال: إلا الكلب والحشرات والمصحف، معنى هذه الأشياء لا يجوز بيعها. المصحف الصحيح أنه يجوز، لكن يحاول أن لا يكون له، يجعل أنه كسلعة يتبايع فيها. والميتة أيضا لا يجوز بيعها ما دام أنها ميتة، لكن يجوز بيع جلدها لأجل الانتفاع، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مر عليه بشاة ميتة قال: ألا انتفعتم بها بها فدبغتموه؟ قالوا: إنها ميتة يا رسول الله. قال: إنما حرم من الميتة أكلها. فدل على جواز أخذ الجلد حتى بيعه. وأيضا الأدهان النجسة لا يجوز بيعها ولا المتنجسة، النجسة التي تكون من أصلها، التي تكون من أصلها نجسة، والمتنجسة التي وقعت فيها النجاسة فنجستها. الأدهان النجسة مثلا ما يصنع من ميتة الميتة، من الأدهان التي يصنع مثلا من ميتة، من شحوم ميتة. لكن ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز بيعها إذا كان للانتفاع. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، لما نهى عن بيع الميتة، قال: ورأيت، قالوا: أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلع بها السفن ويستصبح بها. قال: لا هو حرام. قال: لا هو حرام، أي بيعه، بيع الميتة حرام. وأما للدهان فهو جائز كما فهم ذلك جماعة من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. وأيضا من الشروط أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، لابد أن يكون هذا البيع من رجل مالك لهذه البضاعة أو من يقوم مقامه من أذن له كوكيل أو مصرف بضاعة، هذا يقوم مقامه، أو دلال مثلا جعله وكيلا. فلا يجوز أن يبيع الرجل ملك غيره بدون إذنه. أو مثلا يشتري بعين ماله شيئا بغير إذنه، مثلا أعطاه 100,000 قال له: اتركها عندك، أريد أن أشتري كذا وكذا. ما قال له اشتر، قال: أريد أن أشتري كذا. فقام وجد هذا الشيء الذي يريده فاشتراه، فهذا لا يجوز لأنه لم يوكله على الشراء. وأيضا الشرط الرابع أن يكون مقدورا على تسليمه. أنا لا يبيع شيء لا يقدر على تسليمه، مثل مثلا بعير شارد هرب على صاحبه فيقول مثلا: أبيعه بكذا وكذا. يقول لآخر: هل تريد أن تشتري مني هذا البعير؟ إن وجدته خلاص خذه. فهذا لا يجوز لأنه قد يجده وقد لا يجده. وكذلك أيضا العبد الآبق الهارب عن سيده، فلا بد أن يكون مقدورا على تسليمه في حال العقد، في وقت العقد لما يعقد لا بد أن يكون مقدورا على تسليم هذه البضاعة. ما يبيع له شيء لا يدري هل يصل إليه أو لا يصل إليه. البضاعة مثلا في صنعاء في كذا، فيبيعها وهي لا زالت مثلا في صنعاء أو لا زالت في البحر، أحيانا بعض البضائع تأتي عبر البحر، فلما يسمع أن مثلا السفينة تحركت من دبي خلاص يبيع البضاعة، هذا خطأ لأنه قد يستلمها وقد لا يستلمها، قد تذهب عليه في البحر. أيضا من شروط البيع أن يكون معلوما برؤية أو صفة، لا لابد أن يكون معلوما برؤية أو صفة. ما يجوز للإنسان أن يشتري شيئا مجهولا لا يعرفه من باب الرؤية ولا أيضا من باب الصفة لم يوصف له، وإنما يقول له مثلا عندي لعبة أو شيء غريب وكذا، يقول خلاص أنا اشتريته منك، فهذا ما يجوز. لابد أن يصفه بصفات تميزه عن غيره. يقول مثلا عندي سيارة، يقول خلاص سأشتري منك السيارة، ما يدري ايش من سيارة وايش كذا، هذا ما يجوز. لابد أن تكون رؤية مسبقة أو رؤية في الحال، أو يصفه بصفة تميزه عن غيره. فلا يجوز أن يباع شيء لا يرى، ولهذا قال المؤلف: لا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. فلا يجوز أن يبيع حمل في بطن، ترى يقول أنا أريد أن أشتري هذا الحمل الذي في بطن هذه الناقة، هذا لا يجوز لأنه مجهول، قد يخرج حيا وقد يخرج ميتا، قد يكون ذكر قد يكون أنثى. فهذا الشرط يدخل فيه جميع بيوع الجهالات، الأشياء التي تكون فيها جهالة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر، نهى عن الغرر، الغرر هو الجهالة، أن يغر الإنسان في بيعه أو شراء. ولهذا أيضا ذكر هنا بيع الملامسة والمنابذة، فهذه من البيوع التي فيها غرر وجهالة. أيضا من الشروط، هو الشرط الثالث، أن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن معلوما، لابد أن يكون الثمن معلوم، هذا في البيع، ما يكون مجهول، أو يفترق على معلوم، يعني ما يفترق على شيء مجهول، يقول مثلا هات الذي تأتي به ثم يتفرقان على هذا، فهذا لا يجوز، هذا بيع خطأ. إذا أراد مثلا يقول له هات الذي عندك مثلا، يقول خلاص أشتريه بكذا أو أعطيك كذا، ممكن، هذا ما في شيء، لابد أن يكون معلوم. وأما إذا كان السعر مجهول ما يدري كم، إلا إن كان مثلا يعطيه البضاعة يقول له خلاص إن شاء الله نتفق على سعر، ما في شيء، معنى العقد يكون بعد ذلك لا بأس. أما أنه يقول له خلاص خذ هذه البضاعة وهات الذي معك، يقول له أنا ما عندي الآن، يقول له خلاص اتركها وقت آخر هات، هذا غير صحيح، وبيع غير صحيح، لأن الثمن هنا غير معلوم، ولا بد أن يكون الثمن معلوم لأنه حتى يكون بيع صحيح، وإلا سيكون فيه جهالة، والجهالة كما قلنا منهي عنها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. ومن الأصول العظيمة في البيوع أو في البيوع المنهي عنها بيوع الغرر، بيوع الجهالة. وأيضا قال: لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود. عن البيع لا يجوز في وقت الجمعة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فنهى الله عز وجل عن البيع في وقت الجمعة، وهو المراد به بعد الأذان الثاني. وهذا إذا قلنا أن هناك أذان أول، وإنما العلماء يعبرون بهذا لأجل أنهم يرون الأذان الأول، لكن المراد به الأذان الذي يكون عند الخطبة، الأذان الذي يكون عند الخطبة، خطبة الجمعة. فإذا أذن فلا يجوز أن يبيع بعد ذلك. وعند الحنابلة كما ذكرنا أنه يكون البيع باطل، يكون البيع باطل، لأن الله عز وجل نهى عن ذات البيع وذروا البيع. وأما إذا كان الإنسان لا تلزمه الجمعة كالمرأة فيجوز لها أن تشتري، لكن إن كان الذي تشتري منه تلزمه الجمعة فأيضا البيع غير صحيح. لكن لو اشترت امرأة من امرأة فلا بأس، أو امرأة من عبد أو عبد من امرأة، فهذا يجوز لأنهما لا يجب عليهما الجمعة. وقال أيضا لا يصح بيع عصير من يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة. على هذه الأشياء التي تستعمل في الحرام والتي تعين على الحرام، فكل شيء يعين على الحرام لا يجوز، كل شيء يعين على الحرام فلا يجوز بيعه وشراءه. وإذا علم البائع أن المشتري يستخدمه في الحرام فلا يجوز، كما قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأيضا من البيوع المنهي عنها البيع على بيع الأخ، والصوم على صومه. البيع على بيعه كما معروف أنه إذا باع أو اشترى فيأتي هذا الذي يعرف أنه أن أخاه قد باع أو اشترى فيقول أعطيك أكثر منه، كم أعطاك؟ يقول كذا وكذا، يقول له سأعطيك أكثر منه، هذا ما يجوز. وأيضا الصوم على الصوم، الصوم ينقسم لقسمين، صوم فيه ركون وصوم ليس فيه ركون. الصوم هو إيش؟ المساومة، المساومة في البيع، كم ستبيع؟ أبيعه بكذا، طيب أريده بكذا، هذا يسمى مساومة. فإذا ركن البائع أو المشتري ركن إلى البيع يقول له أبيع مثلا، يقول له تبيعني بكذا، قال إن شاء الله، هذا يعتبر ركون، لكن لم يعقد البيع بعد، فهذا ركون ومساومة بالركون. المساومة بالركون لا يجوز فيها مثلا أن يشتري الإنسان وهو يعلم أن البائع قد ركن. وأما المساومة بدون ركون لا بأس، وهذا الذي يدخل فيه الحراج. الحراج جائز عند جمهور العلماء، بل بعضهم ذكر إجماعا بجوازه. وقد باع النبي عليه الصلاة والسلام عبدا على حراج من يزيد فيه، فيجوز الحراج ولا يكون فيه صوم على صوم ولا بيع على بيع، لأنه لم يعقد البيع بعد. فهذه بعض الشروط في البيع التي ذكرناها من قبل من باب المذاكرة. فذكر المؤلف 7 شروط للبيع حتى يكون البيع صحيحا. والباب الذي بابه باب الشروط في البيع، ويختلف بين الشروط شروط البيع والشروط في البيع. شروط البيع من وضع الشرع، والشروط في البيع هي الشروط التي يشترطها العاقدان، الشروط التي يشترطها العاقدان. طيب إن شاء الله نكتب هذا.